بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب، وهو مجموع في الفوائد المتعلقة بالعقائد للعلامة سليمان بن حمدان رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الفائدة 76، الدليل لابد أن يستلزم المدلول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفائدة 76، الدليل لابد أن يستلزم المدلول. الدليل لا يكون دليلا حتى يكون مستلزما للمدلول. متى وجد؟ وجد المدلول، وإلا فإذا وجد تارة مع وجود المدلول وتارة مع عدمه فليس بدليل نبوات.
نعم، هذا في كتاب النبوات للشيخ الإسلام. الدليل لا يكون دليلا حتى يكون مستلزما للمدلول. متى وجد؟ وجد المدلول، وإلا فإذا وجد طارة مع وجود المدلول وطارة مع عدمه فليس بدليل، يعني ليس بدليل صالح للاحتجاج. فالدليل لا يكون دليلا حتى يكون مستلزما للمدلول، اللي هو وجه الدليل وما يدل عليه هذا الدليل، لابد أن يكون مستلزما له، وإلا لا يكون دليلا. أن تستدل بهذا الدليل على ماذا؟ على كذا وكذا، على حكم كذا. فإذا لم يكن الدليل صالحا لهذا فليس بدليل. نعم.
الفائدة 77، الصراط المستقيم. قال: الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال، قد تكون عبادات، وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهم ارتباط ومناسبة مما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. اقتضاء الصراط المستقيم.
نعم، لا شك لا شك. إذن الصراط المستقيم عام في كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، في كل ما أمر الله عز وجل به وامتثاله، وما نهى الله عز وجل عنه واجتنابه، كل هذا من الصراط المستقيم. فهو اعتقادات باطنة في القلب، وهو عبادات ظاهرة من أقوال وأفعال، وهو عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة مما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. فما يقوم بالقلب يوجب للظاهر أحوالا، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وما يوجد أيضا وما يقوم به الظاهر من سائر الأعمال يوجب القلب شعورا وأحوالا من إخبات. فإذا قام العبد بالعبادات الظاهرة انعكس ذلك على القلب أيضا بوجود زيادة الإيمان فيه، وأثر الطاعة على القلب من الإخبات والإنابة وغير ذلك. هذا الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله إياه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
الفائدة 78، قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم إعلام؟
الله أكبر الله أكبر. تابعهم، هذه فائدة عظيمة فائدة عظيمة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول: فإذا كان رفع أصوات فوق صوت سببا لحبوط أعمالهم، فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم وعاداتهم و أهوائهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به؟ ولهذا قال سبحانه قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أدب حسي. أدب معنوي: لا تقدموا آراءكم، لا تقدموا أهواءكم، لا تقدموا سننكم، لا تقدموا تشريعاتكم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يقف العبد عند قال الله قال رسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم.
قال الفائدة 79: الهجرة. اسم الهجرة يقع على أمور: الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة، الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم، الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة، الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه. ابن دقيق العيد.
نعم، الهجرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة هذه خاصة بالهجرة المكانية، الهجرة المكانية من الحبشة إلى الحبشة، هاجر المسلمون هجرتين من مكة إلى المدينة، هجرة القبائل إلى النبي لتعلم الشرائع، هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي ثم أرجع إلى مكة، دي كلها هجرة مكانية. أما الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه، هذه هجرة عمل، فكل ما نهى الله عز وجل عنه فإننا يجب أن نهجره بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. إذن الأولى هجرة مكان، والثانية هجرة أعمال، والثالثة هجرة أعيان، فيهجر المؤمن بعض الأعيان هجرا شرعيا إذا قامت المصلحة على ذلك فإنه يجره هجرا شرعيا، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه. فتكون الهجرة على ثلاثة أقسام: هجرة مكان وهي في الأربعة الأولى، وهي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يقصد لا هجرة من مكة لأنها صار دار إسلام. والهجرة الثانية هجرة أعمال، والمهاجر ما من هجر ما نهى الله عنه، والهجرة الثالثة هجرة عمال أو أبدان، وهي هجرة الأعيان هجرة شرعية كهجرة الكافر ومقاطعته، كهجرة المبتدع ومقاطعته، كهجرة العاصي ومقاطعته. نعم.
الفائدة 80: الحرورية المعتزلة. قال الحرورية المعتزلة الذين قالوا اشتبه علينا أمر علي ومعاوية فنحن نتبرأ من الفريقين، ذكره ابن الجوزي تلبيس إبليس.
نعم.
قوله جل وعلا في الفائدة 81 في الفائدة 81
هذا يعني قسم، وإلا فالحرورية يقول حرورية المعتزلة، حرورية هم الخوارج اعتزلوا فقالوا اشتبع عليه أمر علي ومعاوية فنحن نتبرأ من الفريقين، كأنهم اعتزلوا يعني اعتزلوا الفريقين، هذا قسم من الحرورية قسم من الخوارج. الحرورية المعتزلة ليس معنا المعتزلة معتزلة الفرقة المعروفة، لا، الحرورية المعتزلة يعني الحرورية الخوارج الذين اعتزلوا عليا ومعاوية فقالوا اشتبع علينا أمرهما لذا فإننا نتبرأ من الفريقين، وقوم كفروا عليا ومعاوية، فمنهم من كفر عليا ومعاوية ومنهم من كفر ومنهم من اعتزل ومنهم من كفر سائر المسلمين بالذنوب والمعاصي. نعم.
الفائدة 81: قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تضمن هذا أمورا، منها أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال.
اللي هي مسائل الاعتقاد يا أخوان، تبهتم لم يتنازعوا في مسألة واحدة، مسائل الأسماء والصفات والأفعال وكذا، تنازعوا في أحكام هذا نعم. ابن عباس كان يرى أن ربا في النسيئة ولا يرى ربا الفضل، وغيره يرى أن الربا في النسيئة والفضل. أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه كانوا يرون الإفراد في الحج هذا الأفضل، والصحابة يرون التمتع. عمر رضي الله عنه وابن مسعود كان يريان أن الجنب لا يتيمم، وعمار وغيره من الصحابة يرون أن الجنب يتيمم، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي هي مسائل الاجتهاد، ولهذا لم تقطع أواصر الصحابة ولم تحدث فرقة بينهم. أما مسائل الأصول وهي مسائل التي يجب اعتقادها، فهذه لم يتنازع فيها الصحابة. نعم،
بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدو لشيء منها إبطالا،
ولم يبدو لشيء منها إبطالا،
ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عظيم.
هذا كلام من القيم، يقول ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها. ليس معنى هذا أن ابن القيم يرى المجاز، لا، ولكن يعني ما قال مثل ما قال أهل البدع يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، هذه حكاية مقولة أهل البدع، وإلا ابن القيم لا يرى المجاز أصلا الذي يقوله البلغيون. نعم،
بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين، وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه. ومنها أن قوله فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط، تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند التنازع إلى ما لا يوجد عنده فصل النزاع.
نعم نعم، نصوص القرآن والسنة قد استوعبوا كل ما فيه جواب عن أي مسألة دقيقة أو جليلة فيها نزاع، في اعتقاد، في عبادات، في أي شيء. ولو ما كان القرآن والسنة كافيين لما كانت الإحالة المطلقة عليهم. طب إن اعترض معترض أو استدرك مستدرك أو استشكل مستشكل وقال من أين إذا نتيجة بفهم السلف وألزمتون بذلك، وليس هو الكتاب وليس هو السنة، نقول بل هو الكتاب والسنة. اقرأ الكتاب، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. اقرأ الكتاب في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اقرأ السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا ليس خارج عن كتابي والسنة. نعم،
ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،
أن الرد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرد إلى كتابه،
والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته.
نعم، ومنها ما نرد إلى النبي بعد وفاته إليه نفسه لأنه قد مات، إنما نرجع إلى سنته. نعم،
ومنها أنه جعل هذا الرد موجبات الإيمان من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم الانتفاء لازمه،
ضرورة انتفاء الملزوم الانتفاء لازمه،
انتهى إعلام الموقعين.
نعم نعم، إذن واضح في تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن نرد الأمر إلى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا هذا لا يعارض فهم السلف، لأن فهم السلف مما دل عليه الكتاب والسنة. نعم،
الفائدة 82 الفذلكة والبلكفة.
من نعم، النحو يعني ما معنى الفذلكة وما معنى البلكفة؟ يقال الفذلكة والبلكفة. نعم،
من النحت المولد من قولهم فذلك العدد كذا وكذا، والبلكفة التي أخذها الزمخشري من قول أهل السنة أن الله تعالى يرى بلا كيف، ورد عليهم بناء على زعمه الفاسد بقوله قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة.
يعني قالوا يرى بلا كيف، يرى بلا كيف، الله عز وجل يرى كما أثبت هو ذلك في كتابه وكما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته. فالزمخشري معتزلي محترق ينفي رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، فهم ينفون الرؤية في الدنيا والآخرة، فرد عليهم بناء على زعمه الفاسد قد شبهوا بخلقه، لأنه عندهم أن الذي يرى يكون محدودا يكون جسما، فشبهوا الله بخلقه هكذا يزعم، فتخوف أن يكون أمرهم قد يوضح أنهم مشبهة وممثلة، فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكافة فقالوا بلا كيف، قالوا يرى فقالوا بلا كيف، بلا كيف بلا كيف، فسموا بلكفة هذه البلكفة، والفذلكة من قولهم فذلك العدد كذا وكذا، فذلكة فذلك العدد يعني مولد من قول يعني منحوت من هذا، فالفذلكة منحوت من فذلك العدد كذا وكذا، والبلكفة هذه من قول الزمخشري عن أهل السنة لما قالوا بلا كيف فقال بل كفى. نعم.
الفائدة 83، استعمل كثير لا سيما الأعاجم النحت في الخط فقط والنطق به على أصله ككتابة حينئذ حاء مفردة ورحمه الله راء حاء وممنوع ميم ميم وإلى آخره تارة ألف لام خاء وتارة ألف هاء، وصلى الله عليه وسلم صلعم وعليه السلام عم إلى غير ذلك، لكن الأولى ترك نحو الأخيرين وإن أكثرت منه الأعاجم. انتهى خضري
محاشية الخضري
الخضري على ابن عقيل.
إيه نعم، يعني يترك صلعم وعم، عم يعني عليه السلام وصلعم يعني صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من تعبير الصحابة رضوان الله عليهم ولا من تعبير سلفي الأمة، ولأن هذا فيه زهد في عبادة، فإن الصلاة على النبي عبادة وتكون بالصلاة عليه واضحة أو مكتوبة منطوقة أو مكتوبة، أما صلعة ما معناه؟ هذا اختصار لا يؤجر عليه الإنسان، بل هو اختصار مذموم سواء في الكتابة أو في النطق، فبعض الناس يأتي يكتب صاد أو صلعم اختصارا، لا، إنما تكتب صلى الله عليه وسلم أو تكتب محمد وتقول صلى الله عليه وسلم أو تكتب عن أبي هريرة مرفوعا، إذا كنت يعني مستعجلا أو تخشى مثلا من أن تكتب شيئا في الورقة قد يهان أو غير ذلك، إنما لا تكتب صلعم، هذه من عادة الأعاجم وليس من عادة المسلمين العرب من الصحابة ومن بعدهم. أما بقى مسألة مثلا حاء مفردة اختصارا لحينئذ أو راء حاء رحمه الله أو ميم ميم يعني ممنوع أو إلى آخره بألف لام خاء أو انتهى ألف هاء، هذه سهلة، هذه سهلة. أيضا رحمه الله يكتب رحمه الله حتى يحصل الأجر من الدعاء للمسلم. نعم.
الفائدة 84،
هذا كل استعمال كثير من الأعاجم مصار عليه كثير من الناس اليوم. نعم.
الفائدة 84، الأصل الذي انفردت به الكلابية، الأصل الذي انفردت به الكلابية عن جميع طوائف أهل الأرض هو أن معاني التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وسائر كتب الله معنى واحد،
معنى واحد قائم بالنفس. نعم.
فالعين لا اختلاف فيها ولا تعدد، وإنما تعدد وتكرر
تتعدد وتتكرر
العبارات الدالة على ذلك المعنى الواحد، فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وهو نفس التوراة، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة وهو نفس القرآن، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وهو أيضا نفس القرآن ونفس التوراة، وكذلك سائر الكتب. وهذا قول يقوم على بطلانه 90 برهانا لا تندفع، ذكرها شيخ الإسلام في الأجوبة المصرية بدائع، وتمامه فيه أول الصفحة 14 بعد 100.
نعم، وهذا الكلام هو الذي رد عليه في التسعينية رحمه الله، يقول قوله وهذا قول يقوم على بطلان 90 برهانا لا تندفع، 90 برهانا وليس برهانا واحد. أنا معاني التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وسائر الكتب معنى واحد، فالعين لا اختلاف فيها ولا تعدد، وإنما تتعدد وتكرر العبارات الدالة على ذلك المعنى الواحد. إن عبر عنه بالعربية كان قرآن وهو نفس التوراة، كل معنى واحد قائم بالنفس، قائم بذات الله عز وجل القديم. الفرق بين القرآن والتوراة وكذا أن القرآن بالعربية، وأن التوراة بالعبرية، وأن الإنجيل بالسريانية، لكن هو نفس المعنى لأنه معنى واحد ما له أول ولا آخر ولا يتعدد ولا تكرر. نعم.
الفائدة 85، فساد الدين. فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف.
ومن أخذه الأشاعرة وكذا نفس المسألة، يرون أيضا كلام الله والمعنى قيم بالنفس، لكن هؤلاء يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، وهؤلاء يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، ويتفقون أنه المعنى القائم بالنفس، وهذا المعنى القائم بالنفس غير مخلوق، أما الألفاظ هذه مخلوقة، الألفاظ هذه مخلوقة. فهم والمعتزلة كلهم يتفقون على أن القرآن الذي هو كلام وحروف وبصوت سمعه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، من رب العزة سبحانه، وسمعه النبي من جبريل، كل هذا مخلوق، كل هذا مخلوق. نعم.
الفائدة 85، فساد الدين. فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع ونحوها، والثاني فسق الأعمال ونحوها، والأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى، وصاحب دنيا أعمته دنيا. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، انتهى من اقتضاء الصراط.
الله أكبر. فساد الدين إما يعود إما يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أمر باعتقاد، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، يعني إما يكون في الاعتقاد وإما يكون في العمل. في الاعتقاد تنشأ البدع، البدع، وفي العمل ينشأ الفسق. في الاعتقاد جهته الشبهات، في العمل جهته الشهوات. لهذا احذروا صنفين، صنف ضل في الاعتقاد وهم أصحاب الأهواء، وصنف ضل في العمل وهم أصحاب الدنيا. فاحذروا فتنة العالم الفاجر صاحب الاعتقاد الباطل الملفق الذي يستدل على فعله الباطل بكتاب وسنة لكن بفهمه هو لا بفهم السلف، والعابد الجاهل الذي يعبد على جهل. فهو يعمل بخلاف الاعتقاد الحق. نعم.
الفائدة 86، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه.
ولهذا ترى أمتنا الآن بين هؤلاء وهؤلاء، يا إخواني أمتنا بين أصحاب الاعتقاد الباطل وبين أصحاب العمل الباطل. تفتح وسائل الإعلام الآن، يا دواعش وقعدة وبيت مقدس وغيرهم من الجماعات يكفرون ويضللون ويقتلون، يا إما رقص وطبل وزمر وفن وانتهاك أعراض علنا وإظهار عورات علنا والمتاجرة بالنساء علنا، إما دنيا تفتن وإما اعتقاد باطل يفتن. هذا الأم بين أصحاب الشبهات وفتنتهم وبين أصحاب الشهوات وفتنتهم. وأهل السنة والجماعة وسط من هؤلاء، لا يرون هذا الصنيع ولا يرون هذا الصنيع، بل هم في الاعتقاد على موجب الكتاب والسنة وهم في العمل على موجب الكتاب والسنة، يرون صيانة الأعراض ويرون أن الدنيا تضبط بالشريعة، ويرون أن الاعتقاد لابد أن يكون اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وأصحاب الشهوات يحاربون أصحاب الاعتقادات الفاسدة. ليه؟ لأنهم لأن هذا خلاف الدين، لا خلاف شهواته، لا يريدون تكفيرين ولا يريدون الذين يقتلون، ليه؟ لأن هذا خلاف الدين، لا لأن هذا خلاف الشهوات، لا تقوم عليه، أفسدوا عليهم دنيا. فكل يحارب الآخر بغير سلاح السنة، وإن لا وإن لا يرجعوا. صار الناس اليوم بين الطائفتين دول، يا امرأة عارية يا امرأة مسك أربجي، ايه ده؟ ايه والله يا اخوان، امرأة نساء مجندات، يا امرأة مسك أربجي يا امرأة عارية. سبحان الله، ما في امرأة محجبة الحجاب الشرعي بعيدة عن الأربجي، بل الأربجي عندها هو والسلاح عندها هو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، امرأة صالحة. ولهذا الشباب الآن انحرافه يا إما على سوريا وعلى العراق والأحزمة النسيفة، يا إما على أماكن اللهو والنزهات وأماكن الزنا والملاهي ووجود العاهرات. يا شباب طالع على هؤلاء، يا شباب طالع على هؤلاء، فين ما بنوقف العالم الفاجر؟ العالم الفاجر ينشر فكرة، فهو الذي يجد للراقصة مصوغا والفنانة عملك نبيل وإن مت فأنت شهيدة، وهو الذي يأتي إلى صاحب التفجيرات فلا يحاربه بسلاح السنة والحق والعلم، وإنما يحاربه بماذا؟ بالسب والشتم. يا إرهابي يا مفسد. طيب مفسد ليه؟ إرهابي ليه؟ أين الدليل؟ ما عنده، ما يعرف أصلا، ما يعرف، هو حافظ كلمتين وخلاص من أجل أن يروج صوفيته وأشعريته. نعم.
الفائدة 86، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني، وهذا لفظه، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، إذن لهم مثل في التوراة والإنجيل، أثنى الله على الصحابة في التوراة والإنجيل فضلا عن القرآن. نعم.
وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصدقين والشهداء والصالحين. أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبت به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا.
الله أكبر، الله أكبر. فما ذهب إليه الصحابة واتفقوا عليه فلا ينبغي مخالفته، وما اختلفوا فيه فلا ينبغي الخروج عن خلافهم. نعم.
ومن أدركنا ممن يرضى وحكى لنا وحكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا.
مما يدل عليه الدليل. نعم.
وهكذا نقول ولا نخرج عن أقاويلهم.
لا نخرج عن أقاويلهم. أقاويلهم اختلفوا في هذا هذه المسألة على قولين فلا نحدث ثالثا. نعم.
وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله انتهى من الإعلام.
فيكون قوله حجة إذا لم يعلم له مخالف. إذا لم يعلم له مخالف وكان من ولم يكن أخبار بني إسرائيل. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فالصحابة عدول بتعديل الله لهم الصارم.
نعم. الصحابة عدول بتعديل الله عز وجل لهم، الله زكاهم، فالصحابة كلهم عدول لأن الله لم يستثن منهم أحدا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم وأثنى عليهم جميعا. نعم.
الفائدة 87
فمن اتهم صحابيا وانتقصه فهو ضال مضل. وقد يكفر إذا كان الاتهام لكل الصحابة أو لجلهم غيظا وحنقا عليهم هذا يكفر. نعم.
الفائدة 87 عصمة الأمة في روايتها ورؤياها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها، ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحد الإعلام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الأمة معصومة في روايتها ورؤياها. الله أكبر. في روايتها فلا تجتمع على رواية باطل وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصححه، ولا تجتمع على إبطال ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا اجتمعت رؤياها فإنها الحق. فالأمة معصومة فيما تواطأ عليه من روايتها ورؤياها. المراد برؤياها إيه يا أحمد؟
العلم،
أي ما ترى ما تجتهد فيه.
نعم.
في روايتها ورؤياها، أي إذا رأت شيئا واجتمعت عليه فهو الحق، وإذا روت شيئا واجتمعت عليه فهو الحق. فالأمة معصومة في روايتها وفي رؤياها، فلا تجتمع الأمة على خطأ ولا على ضلالة. الله أكبر. إخواني أثقلوا أنفسكم بعبارات السلف. عبارات السلف احفظوها، تكلموا بها، انشروها في الناس. عصمة الأمة في روايتها وفي رؤياها. ولهذا كان المروي في الأمة مما تواتر في الأمة، مما انتشر في الأمة، مما قبلته الأمة، هذا من أعلى ما يكون، لأن الأمة ما تجتمع على خطأ ولا على ضلال. وإذا اجتهدت فأجمعت على حكم أحكام فهو الحق. نعم.
الفائدة 88
وهذا ليس خاصا بعصر الصحابة، الإجماع حجته ليست خاصة بعصر الصحابة، الإجماع حجة إلى آخر الزمان، لكن بشرطه إذا كان الإجماع إجماعا معتبرا بحده. نعم. الأمة معصومة في روايتها ورؤياها. الله أكبر الله أكبر. إجماع في الرواية وإجماع في الرؤية، أي في الأحكام في الاجتهاد. نعم.
الفائدة 88 البدعة. قال الشافعي في رواية الربيع عنه والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما حدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
الفائدة 89 أفلاطون. ذكر القفطي في أخبار الحكماء في ترجمة أفلاطون بن أرسطو أحد أساطين الحكمة الخمسة من يونان أنه كان يعلم الطلبة الفلسفة.
أفلاطون وأرسطو وسقراط نعم هؤلاء حكماء عند اليونان، كانت لهم كتب وعربت هذه الكتب وانتقت المسلمين فأفسدت معده، عندهم بعض حق في كلام لكن عاري عن العلم الإلهي. ولقد أغنانا الإسلام عن كل حكمة اكتفاء بحكمته، وعن كل نظر صحيح اكتفاء بهدايته، فكل حق عندنا ما دلت الشريعة عليه، وكل باطل عندنا ما دلت الشريعة على بطلان، فإننا ننظر إلى الأشياء بمنظور الشرع، وننظر إلى الأعيان بمنظور الشرع، وننظر إلى الأماكن بمنظور الشرع، وننظر إلى الأزمان بمنظور الشرع، وننظر في الدنيا كلها وفي الآخرة بمنظور الشرع. عندنا زمن فاضل، زمن أفضل من زمن، وعين أفضل من عين، ومكان أفضل من مكان، وعمل أفضل من عمل، كل هذا مدار على النص، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخير. نعم.
أنه كان يعلم الطلبة الفلسفة وهو ماش، وسمى الناس فرقته المشائين، انتهى. وقال أيضا: وكان إذا حضره أصحابه للتعلم قام على رجليه وألقى عليهم الدروس من العلم وهو يمشي حول البساتين التي وقفها عليه ذيوله، فيأخذون عنه ما يلقيه عليهم وهم على تلك الحالة، فسموا المشائين بذلك.
لو تسأل أفلاطون ما الحكمة، ما تدري، يمكن حتى لا ينام يعني، حتى صار شعارا وسمي هو وطائفته المشائي، وما الحكمة تمشي ولا تقعد. نعم.
وذكر حنين بن إسحاق الترجمان وأبو نصر محمد بن محمد الفارابي المنطقي وغيرهما من العلماء بالفلسفة أن فلاسفة اليونانيين سبع فرق سميت بأسماء اشتقت لها من سبعة أشياء.
نعم.
ويقال لهم أيضا أصحاب المظلة، ذكره في عيون الأنباء.
نعم.
الفائدة 90 الفعل الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ تقي الدين: والفعل إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذي ولم يقصد صاحبه أذى فإنه ينهى عنه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته، فأما إذا قصد أذى وكان مما يؤذي وصاحبه يعلم أنه يؤذي وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل، والله سبحانه أعلم الصارم.
يعني يتكلم في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن هذا الحبوط قد يكون حبوطا يستوجب ردة، هذا إذا كان ماذا بقصد إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعلم أنه يؤذيه وأقدم عليه ما استحضار هذا العلم، هذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل، وإلا فقد يكون معصية. قول الشيخ هنا: والفعل إذا آذى النبي من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته، أي يكون معصية في نفسه، لكن هل الذي فعل ذلك يكون عاصيا؟ أما أنه يكون معصية نعم، اللي هو ليس فيه قصد الإذاء، لكن صاحبه يكون عاصيا إذا كان لا يعلم أن هذا يؤذي النبي ولم يقصد أذى النبي، فالذي يظهر لنا أنه لا يكون عاصيا إذا لم يعلم ذلك، وإذا ما قصد إلى ذلك لم يعلم أن هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فعل فعلا وتكلم بكلام بين يدي النبي وهو لا يعلم أنه يغضبه، ما يدري فهذا يدخل في قول الله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فلعل مراد شيخ الإسلام هنا المقال والفعل إذا آذى النبي. هات السياق هذا في كلام شيخ الإسلام في الصارم، والفعل إذا آذى النبي ومن غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية. إن كان الفعل في حد ذاته هو إذا، لكن صاحبه ما يدري أن هذا يؤذي النبي ولا يقصد أذاه، فنعم هذا الذي قد يقال يأثم لأنه يعلم أن هذا الفعل منهي عنه. إنما لو فعل فعلا لا يدري أنه منهي عنه ولا قصد إذا النبي ولا أعلن هذا يؤذي النبي، فإن هذا لا يكون آثما لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. أما إذا قصد الأذى وهو يعلم فهذا يستوجب الكفر وحبوط العمل. نعم.
يقول شيخ الإسلام ولا يرد على هذا قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلى قوله إن ذلك كان إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم.
تمام. الآية هي الآية، فإن الصحبة قد جلسوا وقد آذى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ها
فإن المؤذي له هنا إطالتهم الجلوس في المنزل واستئناسهم للحديث، لأنهم هم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. والفعل إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته. فأما إذا قصد أذاه وكان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه وأقدم عليه مع استحضاره هذا العلم، فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل، والله أعلم.
طيب، قبل قصة الصحابة، لأن قصة الصحابة دليل على ما ذكرت أنا، فإنهم لم يأثموا. نعم.
قال ومما ينبغي أن يتفطن له أن لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، ذكره الخطابي وغيره، وهو كما قال واستقرأ موارده يدل على ذلك، مثل قوله تعالى
موارده نعم
لن يضروكم إلا أذى، وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وفيما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القر بؤس والحر أذى، وقيل لبعض النسوة العربيات القر أشد من الحر، القر أشد أم الحر، فقالت من يجعل البؤس كالأذى، والبؤس خلاف النعم وهو مما يشقي البدن ويضره، بخلاف الأذى فإنه لا يبلغ ذلك، ولهذا قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال سبحانه فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، وقال ما أحد أصبر على الأذى يسمعه من الله يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم، وقد قال سبحانه فيما يروي عنه رسوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وقال سبحانه في كتابه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، فبين أن الخلق لا يضرونه سبحانه بكفرهم لكن يؤذونه تبارك وتعالى إذا سبوا ملقب الأمور وجعلوا مقلب الأمور وجعلوا له سبحانه ولدا أو شريكا وآذوا رسوله وعباده المؤمنين. ثم إن الأذى لا يضر المؤذي
المؤذى،
أي المؤذي إذا تعلق بحق رسول الله
لا يضر
المؤذي إذا تعلق بحق رسول الله
ها.
فقد رأيت عظم موقعه وبيانه أن صاحبه من أعظم الناس كفرا وأشدهم عقوبة، فتبين بذلك أن قليل ما يؤذيه يكفر به صاحبه ويحل دمه. ولا يرد على هذا قوله تعالى
هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذى، مؤذى لرسول الله. نعم نعم، هات أعيد العبارة.
وقد تبين أن الخلق لا يضرونه سبحانه بكفرهم، لكن يؤذونه تبارك وتعالى إذا سبوا مقلب الأمور وجعلوا له سبحانه ولدا أو شريكا، وآذوا رسوله وعباده المؤمنين. ثم إن الأذى لا يضر المؤذى إذا تعلق بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأيت عظم موقعه وبيانه أن صاحبه من أعظم الناس كفرا وأشدهم عقوبة، فتبين بذلك أن قليل ما يؤذيه يكفر به صاحبه ويحل دمه.
نعم.
ولا يرد على هذا قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي، إلى قوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم.
تمام.
فإن المؤذي له هنا إطالة الجلوس في المنزل واستئناسهم للحديث، لا أنهم هم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. والفعل إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه، فإنه ينهى عنه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته. فأما إذا قصد أذاه وكان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه وأقدم عليه مع استحضاره هذا العلم، فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل، والله أعلم.
طيب، يعني هو إذن في بداية الكلام هنا في الكلام يقول كالذين جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال هل هم عصاة؟ الجواب لا، هم ما آذى رسول الله، لكن إنما كان الإيذاء بماذا؟ بالجلوس وكذا. المهم أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا يكون معصية؟ هذا ينهى عنه، نعم، بعد العلم يقال لا تفعلوا ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وليس فيما أنهم عصاه وأنهم عصوا، لأنهم ما علموا ذلك ولا قصدوا إلى ذلك. فقول الشيخ هنا والفعل إذا أذى النبي من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذى فإنه ينهى عنه لا إشكال، ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته. هذا إذا كان باعتبار أن هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته، يعني أن هذا الفعل يؤذي النبي فيكون معصية. معصية متى؟ إذا قصده، إذا فعله العبد ولم يقصد بذلك إذاء النبي لكن يعلم أن هذا يؤذي النبي ولو لم يقصد إذاء فهذا معصية. لكن إذا لم يعلم أن هذا يؤذي النبي وأن هذا ليس مخالفة فإنه لا يتوجه إليه الإثم. لكن متى يتوجه الإثم؟ إذا علم أن هذا مخالفة لكن لا يقصد بهذه إذاء النبي فيكون معصية، فإذا قصد إذاء النبي فيكون كفرا. نعم.
الفائدة 91 الكهانة هي الإخبار ببعض الغائبات.
كلام المفسرين ابن جرير ابن كثير السعدي. نعم.
الفائدة 91 الكهانة هي الإخبار ببعض الغائبات عن الجن،
أو كلام شيخ الإسلام في مواضع أخرى حول هذه، هل تفسير للآية ذكر في تفسير. نعم.
الفائدة 91 الكهانة هي الإخبار ببعض الغائبات عن الجن، أمر معروف عند الناس، وأرض العرب كانت مملوءة من الكهان، وإنما ذهب ذلك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يكثرون في كل موضع نقص فيه أمر النبوة، وهم يكثرون في كل موضع نقص فيه أمر النبوة، فهم كثيرون.
الكهان يكثرون في كل موضع ينقص فيه أمر النبوة، بل نقول أهل الباطل عموما، أهل الباطل عموما يكثرون في كل موضع ينقص فيه أمر النبوة، فإذا نقص أمر النبوة إذا قل العلم انتشر الجهل والفساد والضلال. فهم كثيرون في أرض عباد الأصنام، ويوجدون كثيرا عند النصارى، يجدون كثيرا في بلاد المسلمين حيث نقص العلم والإيمان بما جاء به الرسول، لأن هؤلاء أعداء الأنبياء. ومعلوم يا أخواني إذا قل العلم في أرض فإنه ولا شك يكثر الباطل. نعم
سيسا. بارك الله فيكم شيخنا وحسن لكم. هذا اتصال هاتفي من دريم من الأخ عبد الله.
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته أخ عبد الله.
هل يعد المبتدع مؤذن للنبي؟
هل
يعد المبتدع مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. هل يعد المبتدع مؤذيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما بعد موته ليس مؤذيا لرسول الله، لأن النبي ما يعلم عن ذلك. أما في حياته من ابتدع شيئا آذى النبي. ولهذا الرجل الذي قال اعدل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. لا شك أن من أحدث شيئا ومن عصى فإن ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هو الإيذاء الذي يكون كفرا، لأن هذا إنما عصى معصية، أي أقصد من أحدث شيئا من عصى معصية، إلا أن تعود على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم المباشر، كالذي قال له اعدل ليس ذي قسم يرضى بها وجه الله، فإن هذا كفر والعياذ بالله، لأنه سب النبي انتقص النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه لا ينتقص النبي بل يعصي معصية أو يوجد مخالفة، فإن هذا إيذاء لرسوله، كما يكون هذا إيذاء للعالم إذا وقعت بين يديه مخالفة أي يؤذيه، لكن ليس هو الإيذاء الذي يترتب عليه الكفر. يقال هذا أذى الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي تألم من هذا، النبي يتأذى ويتألم من المخالفة، لكن ليست إيذاء إلى رسول الله مباشرة، أي أن الفاعل لهذه لم يقصد إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعل مخالفة. ولا شك أن كل شيء يخرج عن أمر مشروع فإنه يؤذي النبي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظته لما بلغه ما أطال به بعض أصحابه في صلاته، وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فهذا آذى النبي، لكن ليس في الموضوع الذي معنا في أن هذا الإيذاء الذي يستوجب كفرا أو يستوجب معصية لكونه آذى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فهم كثيرون في أرض عباد الأصنام، ويوجدون كثيرا عند النصارى، ويوجدون كثيرا في بلاد المسلمين حيث نقص العلم والإيمان بما جاء به الرسول، لأن هؤلاء أعداء الأنبياء النبوات.
نعم. إذن الكهانة والكهان ينتشرون في كل أرض ينقص فيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فالشياطين تتنزل عليهم. قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم.
الفائدة 92، الأذى. قال الشيخ ومما ينبغي التفطن له أن لفظ الأذى في اللغة هو لما خفي أمره وضعف أثره من الشر
لما خف أمره وضعف أثره
من الشر والمكروه، ذكره الخطابي وغيره وهو كما قال. واستقراء موارده يدل على ذلك، مثل قوله تعالى لا يضروكم إلا أذى، وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وفيما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القر بؤس والحر أذى، وقيل لبعض النسوة العربيات القر أشد أم الحر، فقالت من يجعل البؤس كالأذى، والبؤس خلاف النعم وهو ما يشقي البدن ويضره، بخلاف الأذى فإنه لا يبلغ ذلك الصارم.
نعم، يعني الأذى دون الضر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، قال لا يضرهم، وما قال لا يؤذيهم، لأن الإيذاء حاصل لكن لا يحصل ضرر، مما يدل على أن الإيذاء أخف من الضرر. وعليه فإن النبي قال لا يضر من خالفه، ما قال لا يؤذيهم، فهم يؤذون لكن هذا الأذى لا يبلغ حد الضر، ولهذا قال لن يضروكم إلا أذى، يؤذون لكن لا يضرون، ولا تضرر دينهم ولا ينتكسون، بل يزيدهم الله ثباتا. نعم.
الفائدة 93، نقلة الإسرائيليات. قال الشيخ في رده على البكري: الإسرائيليات التي كانت في أهل الكتاب تنقل عن مثل كعب ووهب وابن إسحاق ونحوهم ممن أخذ عن مسلمة أهل الكتاب أو غيره أو غير مسلمتهم أو عن كتبهم، كما روي عن عبد الله بن عمرو وقعت له صحف يوم اليرموك من الإسرائيليات فكان يحدث منها بأشياء انتهى.
إذا ما هي الإسرائيليات؟ هي التي كانت في أهل الكتاب تنقل عن مثل كعب ووهب وابن إسحاق وكذا، مما أخذ عن مسلمة أهل الكتاب أو غير مسلمتهم أو عن كتبهم، هذه الإسرائيليات. نعم.
الفائدة 94، هل الإمكان،
وهذه الإسرائيليات حكمها بالنسبة تعلق الحكم ما ثبت شرعنا به فإننا نصدقه، ما نفاه شرعنا فإننا ننفيه، ما سكت عنه شرعنا فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، ولا بأس بالتحديث بهذا الاعتبار. نعم.
الفائدة 94، هل الإمكان صفة خارجية لا بد لها من محل أو نفي حكم عقلي لا يفتقر إلى غير الذهن؟ قال الشيخ: وقد تنازعوا في هذا، هل الإمكان صفة خارجية لا بد لها من محل أو هي حكم عقلي لا يفتقر إلى غير الذهن؟ والتحقيق أنه نوعان، فالإمكان الذهني وهو تجويز الشيء أو عدم العلم بامتناعه محله الذهن، والإمكان الخارجي المتعلق بالفاعل أو المحل، مثل أن تقول يمكن القادر أن يفعل، والمحل مثل أن تقول هذه الأرض يمكن أن تزرع، وهذه المرأة يمكن أن تحبل، وهذا لابد له من محل خارجي، النبوات.
نعم. هل الإمكان يمكن كذا أو كذا صفة خارجية لابد لها من محل، أو هي حكم عقلي لا يفتقر إلى غير الذهن، يعني هو محله الذهن؟ فيقول التحقيق له نوعان: الإمكان الذهني هو تجويز الشيء أو عدمه العلم بامتناع، عدم محل الذهن، الذهن يجوز كذا أو كذا، العقل يقول كذا كذا، هذا ذهني، هذا إمكان ذهني، يجوز الشيء أو عدم العلم بامتناعه، هذا يكون محله فين؟ الذهن، أمر عقلي. طيب إمكان خارجي، الإمكان الخارجي قد يتعلق بفاعل وقد يتعلق بمحل. إن تعلق بفاعل مثل أن تقول يمكن القادر أن يفعل كذا وكذا، هذا متعلق بالفاعل القادر. طيب والمحل، هذه الأرض يمكن أن تزرع، هذه المرأة يمكن أن تحبل، محل للحبل، يمكن أن تحمل، ما عندها موانع. هذا سواء تعلق بالفاعل أو المحل، هذا لا بد له من محل خارجي. يبقى إذن الإمكان يتعلق بالذهن ويتعلق بالخارج، يتعلق بالذهن في الأمر الذهن العقلي، يتعلق بالخارج فيما إذا تعلق بفاعل أو محل. فتقول يمكن القادر أن يفعل كذا، هذا في الخارج موجود فاعل، أو هذه الأرض يمكن أن تزرع، هذه الأرض أيضا محل خارج، محل خارجي. نعم.
الفائدة 95، خاصية الرسول في الإسراء. قال الشيخ: مسر الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه الرب من آياته، فخاصة الرسول ليس مجرد قطع هذه المسافة، بل قطعه ليريه الرب من الآيات الغائبة ما يخبر به، وهو نفسه لم يحتج بالمسرى على نبوته، بل جعله مما يؤمن به فأخبرهم به ليؤمنوا به، والمقصود إيمانهم بما أخبرهم به من الغيب الذي رآه تلك الليلة، وإلا فهم كانوا يعرفون المسجد الأقصى. ولهذا قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، النبوات.
نعم. يعني يقول ليس المراد في ليلة إسراء المعراج هو مجرد المسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فخاصة الرسول في هذا المصرى ليس مجرد قطع هذه المسافة فقط ويقول إنني قطعت هذه المسافة فإني رسول الله وفقط، بل قطعه ليريه، بل قطعه ليريه الرب من الآيات الغائبة ما يخبر به، وهو نفسه لم يحتج بالمصرى على نبوته، بل جعله مما يؤمن به فأخبرهم به ليؤمنوا به، والمقصود إيمان بما أخبرهم به من الغيب الذي رآه تلك الليلة، هذا هو المراد، وإن كان هذا أيضا من الخوارق التي تدل على نبوته وهو المصرى، لكن المراد لنريه من آياتنا الكبرى. نعم.
الفائدة 96، لا تدعو الأنبياء والملائكة، لا تدعو الأنبياء
والملائكة. سبحانه، ماذا؟ سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا، هذه العلة، هذه العلة لنريه من آياتنا، وليس مجرد المصرى فقط، وليس مجرد المصرى فقط. فخاصة الرسول ليس مجرد قطع هذه المسافة، بل قطعوا ليريه الرب من الآيات الغائبة ما يخبر به. نعم.
الفائدة 96، لا تدعو الأنبياء والملائكة للإيمان بهم. قال الشيخ: وأما الملائكة والأنبياء لا تدعو الملائكة إلى الإيمان بهم، بل الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم نبوات.
نعم. وأما الملائكة فالأنبياء لا تدعو الملائكة للإيمان بهم، بل الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم. فالأنبياء لا تدعو الملائكة للإيمان بهم. قال الشيخ: وأما الملائكة فالأنبياء لا تدعو الملائكة إلى الإيمان بهم، وتدخل الملائكة في حد التكليف هذا، الإيمان بالأنبياء، بمعنى أنهم يكونوا مكلفين بشريعة هذا النبي، فالملائكة لا تدخل، لأن هل الملائكة مكلفة؟ هؤلاء ليس شأنهم شأن البشر، ولهذا لهم الأمر الخاص ولهم الوضع الخاص الذي لا يشارك الذي به لا يشاركون بني آدم، فليسوا مكلفين بشرعة وبدين نبي من الأنبياء، ليسوا كالبشر، وإن كانوا أي الملائكة يعلمون أن هؤلاء الأنبياء على حق، بل ويعينهم و يدافعون معهم ويجاهدون مع بعضهم كما جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من غير أن يدخلوا في الالتزام بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الله عز وجل خلقهم لعبادته، فليس عندهم الشهوات ولا الشبهات وليسوا مبتلون بهذا. نعم.
الفائدة 97، عدد الأنبياء. قال الشيخ: وقد روي أنهم 124,000 نبي، النبوات.
جاء هذا في حديث لكن بعض العلم ضعفه. نعم.
الفائدة 98، التكاليف غير سهلة. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها. أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء، أو الوقوف في محارب لأداء
في محراب
لأداء ركعتين هيهات، هذا أسهل التكاليف، وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال، ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدور، فكان من أصعب التكليف، وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدور لذلك
المقدر
لذلك والآمر به أرحم الراحمين، فهذا مما يتحير العقل فيه.
نعم. ليس سهلا ولكن ليس مستحيلا ولا فوق مقدور الناس. فالله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا سعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فالتكليف يكون بالمقدور. ولهذا إذا طرأ على الإنسان أو عارض له عارض يحول بينه وبين القيام بهذا التكليف الأصلي الذي هو في مقدور الإنسان حيث هو، فإنه يرفع عنه التكليف بهذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نعم.
الفائدة 99،
فالتكاليف غير سهلة لا شك، ابتلاء وامتحان واختبار، لكنها ليست مستحيلة وليست فوق قدرة البشر، لا يستطيعون. الله ما كلف الواحد بنقل جبل ولا بحفر محيط ردم محيط، نعم.
الفائدة 99، المقصود الأعظم بقصة موسى عليه السلام. قال الشيخ فالمقصود الأعظم بقصة موسى،
شوف تكليف الملائكة، ملائكة مكلفون، نعم.
قال الشيخ فالمقصود الأعظم بقصة موسى إثبات الصانع ورسالته، إذ كان فرعون منكرا، ولهذا عظم ذكرها في القرآن بخلاف قصة غيره، فإن فيها الرد على المشركين المقرين بالصانع ومن جعل له ولدا من المشركين وأهل الكتاب ومذهب الفلاسفة الملحدة، دائر بين التعطيل وبين الشرك والولادة كما يقولونه في الإيجاب الذاتي، فإنه أحد أنواع الولادة، وهم ينكرون معاد الأبدان النبوات.
سبحان الله، شوف فهم شيخ الإسلام يا إخوان، يعني لماذا، انظر إلى هذا التعليل، لماذا قصة موسى عليه السلام هي أكثر القصص ورودا في القرآن؟ يقول شيخ الإسلام فالمقصود الأعظم بقصة موسى إثبات الصانع ورسالته، إذ كان فرعون منكرا ولهذا عظم ذكرها في القرآن بخلاف قصة غيره، فإن فيها الرد على المشركين المقرين بالصانع. فالمشركون مقرون بالصانع، والإنسان ما خلقهم ليقولون الله، ما نعبدهم ليقربون الله زلفى، فيكون الأمر معهم هو ماذا؟ ودعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة، شرك الألوهية، شرك العباد. إنما فرعون كان منكرا للصانع جاحلا له، لا يثبت ربا، فأيهما أشد؟ فرعون. لهذا كان موسى عليه السلام قصته أعظم القصص وأكثر القصص ورودا. إنما كانت قضية الأنبياء مع أقوامهم فيما تعلق بشرك العبادة، إنما هذا أراد أن يثبت لفرعون وجود الرب سبحانه، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وجحدوا بها واستيقظوا أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم.
الفائدة 100، القدر الذي يجب الإيمان به أو القدر الذي يجب الإيمان به. قال القدر الذي يجب الإيمان به على درجتين، الدرجة الأولى الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية.
هذه سبق، هذا سبق ذكرها، نعم، إلى أن قال وأما من قال إن الله لم يخلق أعمال العباد ولم يشاء منهم مع إقرار بالعلم ففي تكفير نزاع المشؤوم بين العلماء، ثم أطال الكلام على حقيقة القدر انتهى. من جواب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البطين لجمعان بن ناصر، أقول هذا عين كلام ابن رجب في الشرح 40. نعم. شبهته،
قال شبهة الكفار في زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر أو كاهن. قال الشيخ قالوا عن محمد إنه شاعر، وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون والشعر كلام موزون، وشبهة الكهانة أن الكاهن يخبر بعض الأمور الغائبة نبوات.
سبحان الله سبحان الله، هذه أشياء دقيقة. هم قالوا شاعر ليه؟ لماذا قالوا شاعر؟ ولماذا قالوا كاهن؟ فشبهة من قال شاعر أن الشعر كلام موزون والقرآن كلام موزون، وشبهة من قال كاهن أن الكاهن يخبر ببعض الأمور الغائبة والنبي أخبر بعض الأمور الغائبة. سر لماذا اختاروا من الأوصاف ما قد يحدث اشتباها؟ كاهن شاعر. نعم، مما يدل على ماذا أحمد؟ على أن أصحاب الشبهات إنما يقولون الأقوال التي قد تخيل على بعض، فلا بد من إيجاد رابط بين كلامهم وبين ما يريدون إيقاع الناس فيه من لبس. ما تكون شبهة بعيدة كل البعد 100% عن مراده. يعني هو مثلا يقول الفوزان وابن باز دول علماء سلطة. ليه؟ لماذا اختار علماء سلطة؟ لو قال علماء دنيا يريدون جمع أموال هذا يكون بعيدا. ليه؟ لأنهم إذا نظروا إلى حاليهم وجدوهم عازفين، لكن علماء سلطة ليه؟ نعم، بيفتوا بأنه لا يجوز الخروج على حاكم، ولا يجوز منابذة الحاكم، ولا يجوز ذكر الحاكم بسوء، ولا يجوز. ولهذا هذه الشبهة كانت قديمة، عملاء السلطان دي كانت شبهة قديمة يتهم بها للسنة والجماعة. سبب الاتهام دعوتهم إلى السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية. يبقى شيء له وجه، انتبهتم؟ انتبهتم؟ يبقى الشبهة شيء له وجه. فلما يقولون شاعر ذكى أن الشعر كلام موزون والقرآن كلام موزون، فها قد يشتبه على البعض، أو كاهن يخبر بعض المغيبات، فهذا دليل على أن أصحاب الباطل إذا وضعوا شبهة قالوا مثل ذلك، يجعلون الشيء الإيه؟ الذي قد يقتنع الناس به، قد يقتنع الناس به، يضعون شيئا يحصل به اللبس على الناس. إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فعلا هو مخلوق من نار وأدم من طين. متى بقى تحسبها أنت؟ بعض الناس قد يحسبها فيمشي وراء إبليس. وقسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاقت الشجرة بدت لهما سوءاتهما. القسم الأيمان، نعم.
الفائدة الثانية بعد المئة مبتدعة الإسلام والملحدون. قال ابن عقيل عن شيخ
الأشاعرة لما جم يتهموا أهل السنة ماذا قالوا؟ مجسمة. ليه؟ لأنهم لما أثبتوا الصفات، أثبتوا يدين، أثبتوا وجها، أثبتوا عينين، قالوا لا مجسمة، جعلوا الله عز وجل جسما كالإنسان، هؤلاء مجسمة. لماذا اختاروا مجسمة؟ إذن كل صاحب باطل إذ يختار لباطله كلاما وشبهات، لابد أن يكون في الشبهات نوع تدليس يدلس به على السطحي، يدلس به على الإنسان السطحي، إنما أهل العلم يعرفون زيف هذا. نعم.
الفائدة الثانية بعد المئة مبتدعة الإسلام والملحدون. قال ابن عقيل عن شيخ أبي الفضل الهمداني مبتدعة الإسلام والكتابيون والواضعون للحديث أشد الملحدين، قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله، والملحدون كالمحاصرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له، ذكره في الصارم.
نعم، لعله أشد من الملحدين. مبتدعة الإسلام والكتابيون والواضعون الحديث أشد من الملحدين. كيف عن الملحدين ينكرون الرب؟ هذا من وجه. ما هو هذا الوجه؟ هذا الذي ندندن عليه دائما يا أخوان، نقول إن من كان أقرب إلى الحق بتلبيسه وتدليسه يكون أفسد للدين ممن هو بعيد عنه. لذا احنا قلنا حزب النور أفسد من حزب الإخوان، أفسد حزب الإخوان، هل سمعتم الإخوان يوما ما لما دخلوا الحياة السياسية يقول ابن تيمية يقول في الصارم، يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى، يقول النووي في شرح على مسلم، هل رأيتمهم يقولون هذا؟ أبدا، ما يعرفون شيئا من هذا. هو أسقط الإخوان إلا جهلهم بعد إذن الله عز وجل لما أمسكوا الحكم، ماذا قالوا؟ مباشرة حسن البن، مباشرة حسن البن. إنما هؤلاء لا، يأتون بكلام الإمام أحمد، يأتون بكلام الشافعي، يأتون بكلام مشرح الحديث، يأتون بكلام كذا. لهذا كانت فتنة هؤلاء في الناس أشد. ليه؟ لأن الالتباس بدعوتهم أشد. قال شيخ الإسلام في أهل البدع: قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء اللي هم الملحدين يعني قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالمحاصرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. من الذي سيفتح الحصن لهم للي في الخارج؟ هم هؤلاء الدخلاء الذين في الداخل، لما فسدوا فتحوا الحصن. كذلك أهل البدع لما أفسدوا واقع المسلمين وأضعفوهم بالبدع، استطاع أعداء الإسلام أن يتمكنوا. نعم.
الفائدة الثالثة بعد المئة: معنى ما ذهب إليه أهل الحلول. قال الشيخ
عندك شيء أحمد؟ جمعت شيء؟ طيب قول.
قال هذا في إيه؟ السفريني في لوامع الأنوار.
في أي الملائكة. موضوع؟
قال: تنبيه، اختلف في تكليف الملائكة عليهم السلام وعدمه. قال العلامة شمس الدين بن مفلح في كتابه الفروع ما نصه. قال ابن حامد في كتابه: الإنس كالجن في التكليف والعبادة. قال: ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد. انتهى. وتقدم بعض الكلام على الجن، وكذلك قال في الفروع قبيل باب الإمامة في كلام أبي المعالي: إن كشف العورة خاليا هي مسألة سترها عن الملائكة والجن. وقال: وكلام صاحب المحرر وظاهر كلامهم يجب عن الجن لأنهم مكلفون أجانب، وكذلك عن الملائكة مع عدم تكليفهم لأن الآدمي مكلف، وقد أمر الشارع في خبر بهز بن حكيم بحفظها عن كل أحد إلا من زوجته وأمته، وهذا مع العلم بحضورهم. انتهى ملخصا. ولعل مراده إخراجهم عن التكليف بما كلفنا لا مطلقا، وإلا فهم مكلفون قطعا. قال ابن جماعة في شرح بدء الأمال: المكلفون على
يقصد الملائكة. نعم.
قال: المكلفون على ثلاثة أقسام: قسم كلف من أول الفطرة قطع، وهم الملائكة وآدم وحواء عليهم السلام، وقسم لم يكلف من أول الفطرة وهم أولاد آدم، وقسم فيهم نزاع والظاهر أنهم مكلفون من أول الفطرة وهم الجان. انتهى. قلت: والكتاب والسنة ظاهرهما تكليف الملائكة، إذ فيه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يخافون ربهم من فوقهم، وقال: وهم من خشيته مشفقون، وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وهذا كله تكليف وناشئ عن التكليف، والأحاديث طافحة بمعنى ذلك والله أعلم.
إيه نعم، لك لا يقال مطلقا أنتم مكلفون، ليسوا مكلفون بشريعة شريعة نبي، وليسوا مكلفين باتباع نبي، إنما هذا شيء مما الله سبحانه وتعالى جعلهم عليه، ولم يكن عندهم الابتلاء بالشبهات والشهوات. نعم.
قال الشيخ العثيمين في شرح الوسطية:
نعم،
إذن كيف نؤمن بالملائكة يا إخواني؟ قال: نؤمن بأنهم عالم غيبي يشاهدون، ولا لا لا لكن قد يشاهدون، إنما الأصل أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات، وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع.
نعم، يعني شيء خاص، تكليف خاص. نعم.
الشيخ صالح الشيخ في شرح الوسطية.
نعم.
يقول أما الملائكة ومن في السماء فلا تكليف لأنهم مأمورون ونافذ في ذلك أمره جل وعلا نافذ فيهم كونوا غير مكلفين باعتبار أنهم غير مخاطبين بما أنزل الله على رسله.
كونهم غير مكلفين باعتبار
غير مكلفين باعتبار أنهم غير مخاطبين بما أنزل الله جل وعلا على رسله.
على رسله يعني والتشريع الخاص بأنبياء وكذا. نعم نعم.
الفائدة الثالثة بعد المئة معنى ما ذهب إليه أهل الحلول. قال الشيخ بعد كلام الله فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه في المخلوقات أنها دالة عليه وآيات الله، بل يريدون أنه سبحانه ظهر فيها وتجلى فيها، ويشبهون ذلك بظهور الماء في الزجاج والزبد في اللبن والزيت في الزيتون والدهن في السمسم ونحو ذلك مما يقتضي حلول نفس ذاته في مخلوقاته أو اتحاده بها في جميع المخلوقات، نظير ما قالته النصارى في المسيح خاصة الفتاوى.
نعم.
الفائدة الرابعة بعد المئة سبب نزاع
يعني لا يريدون بقلب الحلول اتحاد يقول شيخ الإسلام فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه في المخلوقات أنها دالة عليه دالة عليه، هذا معنى ما في إشكال أنه نقول هذه المخلوقات دالة على عظمة الله، بل يريدون أنه سبحانه ظهر فيها وتجلى فيها ويشبهون ذلك بظهور الماء في الزجاجة والزبد في اللبن والزيت في الزيتون والدهن في السمسم ونحو ذلك مما يقتضي حلول نفس ذاته في مخلوقات، طبعا هذا الكفر الذي ليس بعده كفر، أو التحدي بها في جميع المخلوقات، نظير مقالات النصارى في المسيح خاصة، ولهذا هم أكثر من النصارى. نعم.
الفائدة الرابعة بعد المئة سبب نزاع من نزع في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. قال الشيخ من نزع من أهل الكتاب في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إما أن يكون لجهله بما جاء به وهو الغالب على عامتهم أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة بالدين منهم، والعرب عرفوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلما أقروا بجنس الأنبياء لم يبق عندهم في محمد شك النبوات.
نعم يعني أهل الكتاب من نزع في نبوة محمد إما هذا رجع لجهله وهذا الغالب على عامتهم أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة بالدين منهم، والعرب عرفوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلما أقروا بجنس الأنبياء لم يبق عندهم في محمد شك، لأنهم كانوا يقرون بجنس الأنبياء إبراهيم عليه السلام وكذا بجنس الأنبياء، لهذا لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم أقر لم يبق عندهم في محمد صلى الله عليه وسلم شك أي من آمن منهم. نعم.
الفائدة الخامسة بعد المئة الخوارج. قال الشيخ صح فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه رواها مسلم في صحيحه روى البخاري منها 3 انتهى، وذكر أن بدعتهم لم تكن عن زندقة وإلحاد بل عن جهل وضلال في معرفة الكتاب انتهى منهاج.
تمام يعني هذا بالتأويل وبالجهل وبسوء الفهم وليس عن زندقة والحاد بخلاف الروافض وغلاة الروافض، فهذا عن زندقة والحاد لا عن جهل وضلال في معرفة الكتاب. ذكر أن بدعتهم لم تكن عن زندقة والحاد بل عن جهل وضلال في معرفة الكتاب. نعم. ولهذا الخوارج ما كفروا على الصحيح الذي عليه الصحابة وكذا ما كفروا بخلاف غلاة الروافض فإنهم كفار. نعم.
الفائدة السادسة بعد المئة أصل بدعة الرافضة. أصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد.
الله أكبر الله أكبر. يبقى ما الفرق بين الخوارج والروافض؟ ما الفرق بينهما؟ الخوارج بدعتهم عن جهل وضلال سوء فهم فهم مغلوط لنصوص الكتاب والسنة، لكن آمنوا بالكتاب وآمنوا بالسنة وظنوا أن هذا هو الحق. أما الروافض أقاموا دينهم على الكذب على الزندقة على الإلحاد، هو دين اليهود سموه إسلاما، هو دين يهود لأن مؤسسهم عبد الله بن سبأ اليهود سموه إسلاما. نعم.
بل وتعمد الكذب فيهم كثير، وهم يقرون بذلك حيث يقولون ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه.
نعم، وجعلوا هذا الأصيل عندهم 19 الدين في التقية. نعم.
وهذا هو الكذب والنفاق، ويدعون مع هذا أنهم مؤمنون دون غيرهم من أهل الملة، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم في ذلك كما قيل رمتني بدائها وانسلت انتهى منهاج.
ولهذا لما ذكر تكفير هؤلاء لجل الصحابة قال وهذا الكفر الذي لا شك فيه. شيخ الإسلام، نعم، بل لا شك في كفر من لم يكفره، وهم الغلاة بخلاف بعض فرق الزيدية. نعم.
الفائدة السابعة بعد المئة قسم النفاق. قال الشيخ والنفاق له قسمان: نفاق المسلم استبطان الكفر، ونفاق الذمي استبطان المحاربة، وتكلم المسلم بالكفر كتكلم الذمي بالمحاربة الصارم.
الله أكبر، عجيب شيخ الإسلام، الله عجيب. نفاق المسلم استبطان الكفر، طب كيف يكون مسلم يحمد ويستبطن كفرا؟ ها، نفاق المسلم استبطان الكفر، يعني نفاق من يظهر الإسلام هو استبطان الكفر، المسلم في الظاهر يعني في أحكام الدنيا. طب ونفاق الذمي، طب الذمي يبقى منافق، كيف منافق الذمي؟ استبطان المحاربة. طيب فإن تكلم المسلم بالكفر خلاص صار كافرا ظاهرا وباطنا، وبالتالي يقام عليه حد الردة، وذلك كتكلم الذمي بالمحاربة، هنا نقض عهده وذمته. شوف الكلام إخواني، هذا علم غالي، سبحان الله سبحان الله، هذا ثمين، سبحان من أعطى شيخ الإسلام. نعم.
الفائدة الثامنة بعد المئة ما تنازع فيه الصحابة وما لم يتنازعوا فيه. قال ابن القيم في الإعلام: وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخره.
وليس هذا في باب الأسماء والصفات والأفعال فقط، بل في باب أصول هذه الملة وهذا الدين. نعم، هذا سبق أيضا معنا الكلام فيه. إذن هذا فيه رد على من قال بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة. الصحابة ما اختلفوا ولا مسألة واحدة اختلف فيها الصحابة، ودعوا أنهم اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هذا ليس اختلاف حقيقي. بل هو لفظي، منهم من قرأ ومنهم من قال لم يرى، ومن رأى وأثبت ليس يقصد أنه رآه بعينيه، ومن نفى ليس يقصد أنه نفى رؤية النور. والكل متفق أن النبي رأى نورا، والكل متفق أن الله لم يرى، أن النبي لم يرى ربه بعيني رأسه. ولهذا قال شيخ الإسلام: لم يأتي عن الصحابة ولا عن غيرهم حرف واحد في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، فكيف تثبتها من مسائل الخلاف؟ ومن صورها أن مسائل الخلاف والنزاع الحقيقي فلم يفهم الموضع والمورد، إنما من قد يثبت خلافا وهو ينفيه كشيخ الإسلام، ينفيه حقيقة، قد يريد بذلك اللفظي الصوري، أي رأى لم يرى. نعم، كما وضع ابن عباس أنه رأى ربه، وجاء عنه ورأى ربه بفؤاده. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، مسألة انتقاد عهد الذمي بإظهار المحاربة، هل لو انتقد عهد واحد ينتقد عهد الدولة؟
لا، فقط الانتقاد يقتصر عليه ولا حتى أهله. نعم،
إذا كان يعني الدولة مثلا موافقة على هذا ولا تنكر، كمثلا رسوم مسيئة للنبي في بعض الدول ولا ينكرون ولا،
لا هم ينكرون، ينكرون بمعنى ايه؟ يعتذرون وغير ذلك. لكن لو افترضنا ان دولة قامت على هذا الامر وبررت وقالت ما في شيء، هؤلاء لا يسمون أصلا أهل ذمة، أهل الذمة هم من يعيشوا معنا، لكن هؤلاء يكونوا معاهدين، هؤلاء معاهدون، وإذا فعلوا ذلك وسبوا النبي علنا فقد نقضوا عهده. إذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم علنا فلا يكون بيننا وبينهم عهد. نعم.
الفائدة التاسعة بعد المئة، نوع المحاربة. قال الشيخ في الصارم: إن المحاربة نوعان، محاربة باليد ومحاربة باللسان.
لكن لو ما سب في الباطن أو غير ذلك فيما بينهم، هذه موجودة معروف عند الكفار، ما يحبون النبي ولا قد ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن يظهر ذلك هذا نوع محاربة. نعم.
إن قال الشيخ في الصارم: إن المحاربة نوعان، محاربة باليد ومحاربة باللسان، والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد كما تقدم تقريره في المسألة الأولى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد، خصوصا محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، فإنها إنما تكون باللسان، وكذلك الإفساد قد يكون باليد قد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد، كما إن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد.
الله، الله أكبر. لأن إفساد ما تفسده اليد قليل محجم قاصر محدود، أما اللسان فقد يغير دين أمة، ولهذا كان الخروج باللسان ربما أشد من الخروج بالسيف في بعض الأمور. ليه؟ قد يخرج خارجي بلسانه وتكلم وكذا فيشعل الأمة فتيل الفتنة فيها، وقد يخرج واحد بيده فيقتل فيقتل. فالمحاربة باللسان قد تكون أشد من المحاربة باليد، والإصلاح باللسان قد يكون أعظم من الإصلاح باليد. نعم.
الفائدة العاشرة بعد المئة، عثمان بن سعيد الدارمي. قال الذهبي في تذكرته: وهو الذي قام على ابن كرام،
ولهذا كان الجهاد بالحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان كما ذكر ابن القيم وأئمة الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله: والجهاد بتبليغ السنن إلى الناس أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فإنه لا يحسنه إلا أتباع الرسل. نعم.
الفائدة العاشرة بعد المئة، عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. قال الذهبي في تذكرته: وهو الذي قام على ابن كرام وطرده من هراة.
نعم. وهو الذي قام على ابن كرام وطرده من هراة. الحمد لله. هو الإمام العلم عثمان بن سعيد الدارمي، وله كتابان عظيمان جليلان في الرد على الجهمية. نعم.
الفائدة الحادية عشرة بعد المئة، خلق الإيمان وعدمه. قال الذهبي في ترجمة
فضلك الصائغ،
في ترجمة فضلك الصائغ من تذكرته: وأما مسألة خلق الإيمان وعدمه ففيها بحث ليس هذا موضع، والسكوت أولى وأسلم.
نعم، لأنه قد يكون هذا من فعل أيضا الجهمية لما أرادوا التوصل إلى القول بخلق القرآن، فقدوا الإيمان مخلوق ويريدون القرآن وتلاوته، فالقرآن وتلاوة القرآن داخلة في الإيمان، فيريدون التوصل إلى القول بخلق القرآن فقالوا بخلق الإيمان. والتحقيق الذي عليه السنة والجماعة أن ما عاد وصفه إلى العبد من أمور الإيمان فهو مخلوق، وما عاد وصفه إلى الرب فليس بمخلوق. نعم.
الفائدة الثانية عشر بعد المئة، تزكية الاعتقادات الإيمانية للنفوس. قال الشيخ: والاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس وتصلحها، فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحها فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب ولم
تصر
صفة ونعتا للنفس ولا صلاح.
نعم، الاعتقاد الصالح يصلح نفسك ويزكيها، إذا ما حصلت زكاة النفس بالاعتقاد الصالح يبقى فيه مانع، هناك مانع. نعم.
وإذا لم يكن علم الإيمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له لم ينفعه.
نعم.
فإنه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب، والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب ولو أنه مثقال ذرة الصارم.
الله أكبر. نعم. والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب ولو أنه مثقال ذرة. أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة. نعم.
الفائدة 13 النداء، وهو بضم النون وكسرها مع المد والقصر، وكلها سماعية ما عدا الكسر مع المد، لأنها مصدر نادى ومصدر فاعل الفعال.
نعم.
وحقيقته طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، وإنما اختص بالاسم لأن المنادى مفعول به وهو لا يكون إلا اسما.
نعم. ما معنى النداء؟ حقيقته طلب الإقبال، يعني هلما إلي أقبل، طلب الإقبال بياء حرف نداء ياء أو إحدى أخواتها. نعم.
وإنما اختص بالاسم لأن المنادى مفعول به وهو لا يكون إلا اسما.
تمام.
وأما دخول ياء على الحرف في نحو
يعني بأن الفعل لا يقبل ياء، إنما ياء النداء تدخل على الأسماء. نعم.
وأما دخول ياء على الحرف في نحو يا ليت قومي يعلمون، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، وعلى الفعل في قراءة الكسائي ألا يسجد بتخفيف ألا، فلمجرد التنبيه ولا يلزم ذكر
قراءة ألا يسجد. نعم.
فلمجرد التنبيه ولا يلزم ذكر المنبه، بل تكفي ملاحظته عقلا. وقيل المنادى محذوف تقديره يا هؤلاء ومثلا.
تمام.
خضري.
تمام. حشيت الخضري على 10 دقائق، يعني هذه فائدة. فالنداء من خصائص الأسماء، ولهذا قال ابن مالك ماذا؟ بالنون ها والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل والندى. فالنداء يكون من خصائص الأسماء ولا يدخل على الفعل ولا يدخل على الحرف. طيب، ما وجه دخوله على الحرف هنا؟ يا ليت القوم يعلمون. طيب، وعلى الفعل ألا يسجد في قراءة الكسائي الوحيد الذي يقرأ بهذه القراءة، وهي قراءة متواترة، ألا يسجد. فقالوا فإما هذه لمجرد التنبيه، مجرد التنبيه، يعني يكون معنى ليت القوم يعلمون، وتكون يا للتنبيه، ولا يلزم ذكر المنبه، بل تكفي ملاحظة عقل. وقيل المنادى محفوظ محذوف تقدير يا هؤلاء، يا هؤلاء. نعم. هذه فائدة في النداء.
الفائدة 14 وصفه تعالى بالإثبات والنفي. قال الشيخ فإن الله يوصف بالإثبات وهو إثبات محاد وهو إثبات محامده بالثناء عليه وتمجيده، ويوصف بالنفي ونفي العيوب والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال من التسعينية.
نعم. فيوصف بالإثبات يوصف بالنفي، فصفات الله عز وجل بين النفي والإثبات، فيثبت له أوصاف الجلال والكمال والإكرام، وينفى عنه صفات النقص. فلهذا تنقسم صفات الله عز وجل إلى ثبوتية وإلى سلبية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثبوتية، لا تأخذه سنة ولا نوم، سلبية. ولكن قاعدة الشرح التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي إلا للمواضع خاصة. نعم.
قال الفائدة 15 السفسطة والقرمطة. السفسطة في العقليات هي القول بقول السفسطائية الذين يجحدون الحقائق العقلية، والقرمطة في السمعيات هي القول بقول القرامطة الذين يحملون النصوص على ما يعلم بالاضطرار أنه خلاف مراد الله ورسوله، ذكر معناه الشيخ في السبعينية.
تمام. عرفوا بقى كده الفذلكة البلكفة، عرفناها الفذلكة فذلك العدد كذا وكذا، الفبلكة البلكفة بلا كيف. تمام. طيب السفسطة والقرمطة، السفسطة دي منقضة عقليات الذين يجحدون الحقائق العقلية، القرمطة هذه في السمعيات وهو التحريف والقول بقول القرامطة الذين يحملون النصوص على ما يعلم بالاضطرار أنه خلاف مراد الله ورسوله. فإذا فأنت تصف المحرف بأنه إيه في المعاني هذا مقرمط. طب والمصادم للعقل الصريح هذا تقول مصفصط. فهذه صفصطة وهذه قرمطة, هذه صفصطة وهذه قرمطة. فالصفصطة تكون في العقليات إذا جحدت, والقرمطة تكون في السمعيات إذا حرفت. نعم.
الفائدة 16 بعد 100 قال أبو الفرج ابن الجوزي مآل الأمر يقوم من المتكلمين إلى أن أجازوا الاستنجاء به يعني المصحف, فهؤلاء على معاندة الشريعة لأنهم يهونون ما عظم الشرع صيد الخاطر.
نعوذ بالله. مآل الأمر يكون من المتكلمين إلى أن أجازوا الاستنجاء به يعني المصحف ولا على معاندة الشريعة لأنهم يهونون ما عظم الشرع. لعل والله أعلم هذا الذي آل بهم إلى القول بخلق القرآن. فطالما أنه ليس الذي في المصحف هذا كلام الله سبحانه وتعالى إذن يجوز الاستنجاء به. هات كذا كلام من جوزي ما يقصده في هذا. نعم.
الفائدة 17 بعد
فالمتكلمون الذين يجحدون أن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف ليس وكلام الله إذن يجيزون الاستنجاء. نعم.
الفائدة 17 بعد 100 ذم الكلام. قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى وهل الإغال في الكلام مما يقرب إلى معرفة الحقائق التي لا يمكن خلافها؟ هيهات, لو كان كذلك ما وقع بين المتكلمين خلاف أو ليس الشرب الأول ما تكلموا في شيء من هذا وإن كانوا تعرضوا ببعض الأصول, ثم جاء فقهاء الأمصار فنهوا عن الخوض في الكلام لعلمهم ما يجلب وما يجتنب. ومن لم يقنع بعقيدة مثل الصحابة ولا بطريق مثل طريق أحمد والشافعي في ترك الخوض فلا كان من كان
لا قدر له. ويليت ابن الجوزي سبحان الله سلم له هذا الباب, ولكنه وقع في مخالفات. لكن نحسب أنه إنما أراد حقا فأخطأ, لأنه يقعد التقعيد صحيح. نعم. قال ابن الجوزي
ويح المتكلم لو كان له فهم لعلم أن الله سبحانه وتعالى نصب أعلاما تأنس بها النفوس وتطمئن إليها كالكعبة وسماها بيته والعرش وذكر استواءه عليه وذكر عن صفاته اليد والسمع والبصر والعين وينزل إلى السماء الدنيا ويضحك, وكل هذا لتأنس النفوس بالعادات. وقد جعل عما تضمنته هذه الصفات من الجوارح, وكذلك عظم أمر القرآن ونهى المحدث أن يمس المصحف, فآل الأمر بقوم من المتكلمين إلى أن أجازوا الاستنجاء به, فهؤلاء على معاندة الشريعة لأنهم يهينون ما عظم الشرع. وهل الإغال في الكلام مما يقرب إلى معرفة الحقائق التي لا يمكن خلافها؟ هيهات لو كان كذلك ما وقع بين المتكلمين خلاف.
لعله يقصد ما ذكرت أنا, لأنه لا يرى جواز الاستنجاء بالمصحف من يعتقد أنه مصحف وأنه كلام الله. نعم.
الفائدة 18 بعد 100 طريقة الأنبياء في الصفات وطريقة المتكلمين.
لكن كلام ابن الجوزي هنا قوي. ومن لم يقنع بعقيدة مثل الصحابة ولا بطريق مثل طريق أحمد والشافعي في ترك الخوض فلا كان من كان. نعم.
الفائدة 18 بعد 100 طريقة الأنبياء في الصفات وطريقة المتكلمين. قال الشيخ الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله وأنزل بها كتبه مشتملة على الإثبات المفصل والنفي المجمل,
كما طريقتهم في الإثبات إثبات الصفات التفصيل وفي النفي الإجمال. نعم.
كما يقرر في كتابه علمه وقدرته وسمعه وبصره ومشيئته ورحمته وغير ذلك, ويقول في النفي ليس كمثله شيء, هل تعلم له سمية, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, إلى أن قال أما طريقة هؤلاء يعني المتكلمين فهي نفي مفصل ليس بكذا ولا كذا وإثبات مجمل, يقولون هو الوجود المطلق لا يوصف إلا بسلب أو إضافة أو مركب منه أو مركب منهما ونحو ذلك تسعينية.
يعني إذن طريقة أهل السنة الجماعة في الأسماء والصفات التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، بخلاف طريقة أهل البدع فإنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. ولهذا يقولون هو الوجود المطلق لا يوصف إلا بسلب، ليس كذا وليس كذا وليس كذا، أو إضافة أو مركب منهما، لكن مطلق يوصفون بالكمال المطلق ويفصلون في الإثبات عليم حكيم خبير كذا كذا، لكن يقول ليس بجاهل ليس بظالم. نعم.
الفائدة 19 بعد 100 رد السنن لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو ساغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن وبطلت بالكلية، فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها ويقول هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل، حتى إن الرافضة قبحهم الله سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة، فرد قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، وقالوا هذا حديث يخالف كتاب الله، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
سبحان الله، يعني ما غب عنهم الدليل موجود، النبي يقول لا نورث ما تركناه صدقة، وهم يرون أن النبي يورث وفاطمة لها ميراث، وقد منعها أبو بكر وقد منعها عمر بأي شيء؟ قالوا لأن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
وردت الجهمية ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة الصريحة في إثبات الصفات بظاهر قوله ليس كمثله شيء، وردت الخوارج ما شاء الله من الأحاديث الدالة على الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه من ظاهر القرآن، وردت الجهمية أحاديث الرؤية مع كثرتها وصحتها بما فهموه من ظاهر القرآن في قوله لا تدركه الأبصار، وردت القدرية أحاديث القدر الثابتة بما فهموه من ظاهر القرآن، فإما أن يطرد الباب في رد هذه السنن كلها، وإما أن يطرد الباب في قبولها ولا يرد شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن، وإما أن يرد بعضها، ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة المردود فتناقض ظاهر، وما من أحد رد سنة بما فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل أضعافها مع كونها كذلك. وقد أنكر الإمام أحمد والشافعي وغيرهما على من رد أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بظاهر قوله كل أجد فيما أوحي إلي محرما. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من رد سنته التي لم تذكر في القرآن.
لا أخذ الظاهر كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون متتنا ودما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وظن أن هذا حصر لا يجوز الخروج عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صحت سنته بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمر الأهلية، فالآية لا تدل على المنع، إنما وقت نزول الآية كان هكذا، ثم إن النبي حرم أو الحصر ليس مطلقا، فعند الحصر مطلق وحصر خاص. نعم. وقد أنكر النبي
صلى الله عليه وسلم على من رد سنته التي لم تذكر في القرآن ولم يدع معارضة القرآن لها،
ولم يدعي
معارضة القرآن لها، وكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه الطرق؟
نعم، بل هي مما أمر الله عز وجل باتباعه، قال سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي ألا إنما حرم رسوله كما حرم الله، فإذا ثبت الحديث أخذنا به، ولا نقول القرآن ظاهره يخالف هذا، لا يمكن ظاهر القرآن يخالف سنة ثابتة، لكن المخالفة في أذهانكم أنتم، في أذهانكم لا في حقيقة الأمر. نعم.
الفائدة 20 بعد 100 السؤال بحق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجوز في الغنية التوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم على ربه والسؤال بحقه.
التوجه بالنبي على ربه والسؤال بحقه، يعني أخذ السؤال بحق نبي، حق نبي ما هو؟ يعني حق إذا قصد بالحق أي بحق من اتبع وآمن به، أن من آمن به فله كذا وكذا، فيكون سؤاله راجعا إلى الحق الذي تكلف الله عز وجل به أن من أطاعه دخل الجنة وأن من عصاه دخل النار. إنما إذا قصد حقا للنبي على ربه مجردا عن هذا فليس هناك حق، فلا حق يجب على الله إلا ما أوجبه الله عز وجل على نفسه. فما حق النبي؟ سؤال بحقه، أي أن الله قد تكفل أن من أطاع دخل الجنة. فإذا سأل بهذا الحق وأنه من أتباع النبي وأنه كذا وكذا، فأسألك بما جعلت لمن أطاعه حقا في دخول الجنة، فهذا لا بأس. نعم.
الفائدة 21 بعد 100، صفات الرب حقيقة لا دخل للمجاز فيها. قال الحافظ
أبو أحمد، أما السؤال بذات النبي فهذا لا يجوز، أما السؤال بجاه النبي فهذا لا يجوز. نعم.
قال الحافظ أبو أحمد محمد بن علي القصاب في كتاب السنة له: كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه فهي صفة حقيقة لا مجاز. قلت نعم،
هي صفة حقيقة لا مجاز.
نعم. قال قلت نعم، لو كانت الصفات مجازا لتحتم تأويلها، ولقيل معنى البصر كذا ومعنى السمع كذا ومعنى الحياة كذا، ولو فسرت بغير السابق إلى الأفهام. فلما كان مذهب السلف إمرارها بلا تأويل علم أنها غير محمولة على المجاز وأنها حق بين، قاله الذهبي في تذكرة الحفاظ.
فليس يوجد في صفات الله مجاز، ولا في القرآن كل مجاز، بل ولا في لغة العرب مجاز. نعم. إنما اخترع أهل البدع مسألة المجاز لرد الصفات بالتحريف، فينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعني ينزل أمره، قالوا هكذا ينزل أمره، تنزل رحمته. نعم.
الفائدة 22 بعد 100، الروح.
فوصلوا إلى تعطيل الصفات لكن عن طريق التحريف، فعطلوا الصفات لكن بالتحريف وليس برد النصوص مباشرة كما فعل ذلك الجهمية. نعم.
الفائدة 22 بعد 100، الروح والنفس بمعنى واحد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الروح تسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن، وتسمى روحا باعتبار لطفه، فإن لفظ الروح يقتضي اللطف، ولهذا يسمي الريح روحا. وقال النبي
يسمى الريح
روحة. ولهذا يسمى الريح روحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الريح روح الله، أي من الروح التي خلقها الله. فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف. نعم. إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك له، وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله. رسالة الروح والعقل.
تمام. فإذا إضافة ملك، إضافة خلق، فالله عز وجل هو خالقها ومالكها، ولكنها تدل على التشريف. نعم.
الفائدة 23 بعد 100، العناصر هي الماء والهواء والنار والتراب.
نعم.
الفائدة 24 بعد 100، بشر المريسي. روى القاضي أبو الحسين في طبقاته بسنده في ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب المعروف بالبغوي الملقب لؤلؤ عنه أنه قال: مررت في الطريق فإذا بشر مريسي والناس عليه مجتمعون، فمر يهودي فأنا سمعته يقول: لا يفسد عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة، يعني أن أباه كان يهوديا. انتهى.
وقد أفسد على طائفته كتاب الله عز وجل. نعم.
الفائدة 25 بعد 100، قول يا مولاي. قال أبو جعفر النحاس: لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي، ولا يقول عبدك ولا عبدي وإن كان مملوكا، قد حضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين، فكيف للأحرار؟ ذكر ذلك في الفروع.
نعم، هذا من باب الأدب، هذا من باب الأدب، لكن لو قاله على وجه تقييد وإزالة إلباس فهذا جائز، ولكن ترك ذلك أولى ترك ذلك أولى. ويقول فتاي وفتاتي، ويقول سيدي وكذا. نعم.
قال: أقول قد روي عن عكرمة أنه قال لابن عباس: يا مولاي، ذكر ذلك الشيخ تقي الدين فتأمل.
نعم.
الفائدة 23 بعد 100: النصيرية. والنصيرية لا يكتمون أمرهم، بل هم معروفون عند جميع المسلمين، لا يصلون الصلوات الخمس، ولا يصومون شهر رمضان، ولا يحجون البيت، ولا يؤدون الزكاة، ولا يقرون بوجوب ذلك، ويستحلون الخمر وغيرها من المحرمات، ويعتقدون أن الإله علي بن أبي طالب، ويقولون: نشهد أن لا إله إلا حيدر الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين.
هم حول أخذ هذا كفار، النصيرية كفار. ولا طريق إليه،
ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين، ذكره في الجزء الأول من الفتاوى.
النصيرية كفار، والإسماعيلية كفار، والإثنى عشرية كفار. نعم.
الفقه 27 بعد 100: اعتذار أهل الإثبات في قولهم. قال الشيخ: وأحسن ما يعتذر به من قال من أهل الإثبات أن إن المحبة بمعنى الإرادة، أنه أحبها كما أرادها كونا، فكذلك أحبها ورضيها كونا، وهذا فيه نظر مذكور في غير هذا الموضع، قاعدة المعجزات والكرامات.
نعم.
الفائدة 28 بعد 100: إدخال الجبرية.
يقول: من قال من أهل الإثبات أن المحبة بمعنى الإرادة، أنه أحبها كما أرادها كونا، فكذلك أحبها ورضيها كونا، وهذا فيه نظر مذكور في هذا الموضع، لأن الإرادة على قسمين: كونية وهي بمعنى المشيئة ولا يلزم منها المحبة، وشرعية بمعنى المحبة وهي التي أمر الله عز وجل بموجبها، فما أمر الله به فقد أحب، إنما ما خلقه الله عموما قد يخلق ما يحب وما لا يحب، وهو المتعلق بالإرادة الكونية. نعم.
الفائدة 28 بعد 100: إدخال الجبرية في مسمى القدرية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أدخل الخلال وغيره من علماء الإسلام.
ولعله يقصد في هذا أيضا تحريف أهل الإثبات لما يثبت المحبة، إن الله يحب التوابين ويحب الطاهرين، لكن بمعنى إرادة، فقول المحبة يعني إرادة الثواب، إرادة، فيفسرون كل شيء عندهم بالإرادة، إرادة كذا إرادة كذا، فالغضب إرادة انتقام، وبهذا عطلوا المحبة الحقيقية، عطلوا كذلك المحبة الحقيقية. نعم. بدعوى أننا لو أثبتنا المحبة فقد مثلنا الله بالبشر. طيب والإرادة كذلك؟ نعم، لأن الإرادة يوصف بها البشر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أدخل الخلال وغيره من علماء الإسلام القائلين بالجبر في مسمى القدرية، وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي. وقال أيضا: قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف.
تمام. يقول: أدخل الخلال وغيره من علماء الإسلام القائلين بالجبر في مسمى القدرية، وإن كانوا يحتجون بالقدر على المعاصي، وإن كانوا يحتجون بالقدر على المعاصي. وقال أيضا: قرن القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف. ولعل المقصد هنا يكون المقصد العام، وهو الضلال في باب القدر، فكل من ضل في باب القدر قد يطلق عليه القدرية، يدخل في مسمى القدرية. نعم.
الفائدة 29 بعد 100: الأعمال هي من الله مخلوقة، ومن العبد صفة قائمة به. قال الشيخ: الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي هي من العبد، بمعنى أنها قائمة به وحاصلة بمشيئته وقدرته، وهو المتصف بها والمتحرك بها الذي يعود حكمها عليه، وهي من الله بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد وجعلها عملا له وكسبا، كما يخلق المسببات بأسبابها، فهي من الله مخلوقة ومن العبد صفة قائمة به. ثم ذكر مثالا لذلك، وهو قولنا: الثمرة من الشجرة، والزرع من الأرض بمعنى أنه حدث منها، ومن الله بمعنى أنه خلقه منها.
تمام. يعني يقول بأن الفعل هذا إنما هو من العبد كعمل وكسب وكذا، وإن كان من خلق الله بمعنى أن الله خلق فيه إرادة وقدرة وقع بها هذا العمل، فهي مخلوقة لله وهي من عمل العبد. نعم.
الفائدة 30%
كالزرع من الأرض والأرض من خلق الله. نعم.
الفائدة 30% منكر القوى والطبائع ينكرون الأسباب أيضا. قال الشيخ: ومن الناس من ينكر القوى والطبائع كما هو قول أبي الحسن ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهؤلاء المنكرون للقوى والطبائع ينكرون الأسباب أيضا ويقولون إن الله يفعل عندها لا بها.
نعم.
فيقولون إن الله لا يشبع بالخبز ولا يروي بالماء ولا ينبت الزرع بالماء بل يفعل عنده لا به، وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة.
هؤلاء ينكرون الأسباب، هؤلاء ينكرون الأسباب، فيحصل الشيء عندها لا بها، إن الله يفعل عندها لا بها، فالزرع نبت عند نزول الماء لا بالماء، والشبع حصل عند أكل الخبز لا بأكل الخبز. نعم. هؤلاء خالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. نعم.
وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف مع مخالفة صريح العقل والحس.
نعم.
ثم ذكر الآيات الدالة على إبطال قولهم رسالة العقل والروح.
نعم.
الفئة 31% بناء مسلك الجهمية. ما سلكه الجهمية في نفي الصفات فمبناه على القياس الفاسد المحض، قاعدة المعجزات والكرامات.
صحيح. فمبناه على القياس الفاسد، أنه لو أثبتنا هذه الصفات لاقتضى تمثيلا، فنحن ننزه الله عن التمثيل فعطلوا الصفات، كإبليس تماما لم يمتثل الأمر لقياسه الفاسد. نعم.
الفائدة 32% شيوخ متكلمة الصفاتية الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو إسحاق، ذكره الشيخ في قاعدة المعجزات والكرامات.
نعم.
الفائدة 33% التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما. قال ابن طاهر: اختلفوا ببغداد فقال قوم علي أفضل من عثمان رضي الله عنهما، فتحاكموا للدارقطني فقال.
انظر إلى هذا الموقف من الدارقطني رحمه الله في مسألة أيهما أفضل، علي أم عثمان. نعم.
فتحاكموا للدارقطني قال: فأمسكت وقلت الإمساك خير. ثم
يعني سكت فلم يفضل هذا على ذاك ولا هذا على ذاك. نعم.
ثم لم أرى لديني السكوت.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وقلت عثمان أفضل لاتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، وهو قول السنة، وهو قول السنة وهو أول عقد
وهو قول أهل السنة
وهو قول أهل السنة وهو أول عقد من وهو أول عقد من الرفض تذكره.
نعم.
قال الشيخ تقي الدين
يعني تبدأ الأول تقدم عليا على عثمان ثم بعد ذلك تقع في الغلو. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ما تنازع العلماء في جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق الفتاوى.
يعني يا ليت كان هذا عنوان وحده، أو حكم ما تنازع العلماء في جوازه، فما تنازع العلماء في جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق، لأنه لا يكون كفرا ثم تنازع بواحا ثم تنازع فيه العلماء، فيكون مسائل اجتهاد، وإذا كان مسائل الشهاد فلا يكفر بها الإنسان. نعم. المهم أن تفضيل عثمان على علي ثابت بالسنة الصحيحة كما في حديث ابن عمر في الصحيح عند البخاري، كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا أن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان، هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. نعم. والقول بأن هذه مسألة أيضا مسائل خلاف، البعض يورد أن السلف اختلفوا في ذلك، لا، السلف مجمعون على ذلك، لكن هناك من خالف، بعضهم خالف ثم رفع الخلاف بعد ذلك، أي بعضهم رجع ولم يعد أحد يقول بأن عثمان أفضل منه علي رضي الله عنه، هذا كلام نسب الثوري وكذا، لكن الإجماع منعقد إذا لم يكن هذا الإجماع فمن إجماع؟ أليس يقولون أن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة؟ لقد كانوا يقولون والنبي بين أظهرهم إن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. معنى هذا لا يسمى إجماع اصطلاح، هذا يسمى سنة، لأن هذا يبلغ النبي فيقره، لأنه ما في إجماع بالمعنى الاصطلاحي على عهد رسول الله. لكن الشاهد يعني أن الصحابة ما كانوا يختلفون حتى من عهد رسول الله أن عثمان أفضل من علي. نعم.
الفائدة الرابعة
يقولون السلف اختلفوا أيهما أفضل، عثمان أو علي، كيف هذا؟ نعم.
قال الفائدة الثالثة والرابعة والثلاثون بعد المئة تقبيل الأرض ووضع الرأس. قال الشيخ: تقبيل الأرض ووضع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع، إلى أن قال: وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحق من بيت المال ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء، فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر.
هذا الصحيح، وليس القول فقط بل والفعل كذلك، إذا أكره على فعل مخالف فإن ذلك يباح. نعم. لأن الله استثنى القلب فقط، فقال إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فبقي القول والعمل. نعم.
أكيد شيخنا هنا يقول: لا أفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال، حتى لو في المال.
نعم.
حتى لو في المال، يعني يجيب من أكرهه على سجود أو غير ذلك،
لأن السجود يمكن أن ينمو به السجود للرب سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بشرك غير هذا فإنه حينئذ لا يجيب في مسألة قطع الرزق أو أخذ المال، لأن هذا لا يعتبر في باب الكفر، قد يعتبر في باب معاصي، أما في باب الكفر لا. لكن مسألة السجود لأنه يتأول، السجود يكون له ويكون لغير الله. نعم.
قال: وهو المشهور عن أحمد وغيره، ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان، إلى أن قال: وذهب الطائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال، ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوه، قالوا: إنما التقية باللسان، وهي الرواية الأخرى عن أحمد. وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلا. الفتاوى.
نعم.
قال الفائدة الخامسة:
صحيح أن الإكراه يعتبر في الأقوال وفي الأفعال إذا ما توافر وصفه المعتبر، لأن الله لم يستثن إلا القلب. نعم.
الفائدة الخامسة والثلاثون بعد المئة: قيام الصفات به لا يلزم حدوثه. قال الشيخ: وقد عرف أن قيام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته، وأن قول القائل بلزوم افتقار إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقر إلى ذاته، ومعلوم أنه غني بنفسه وأنه واجب الوجود بنفسه وأنه موجود بنفسه، فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه إن عنا به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته، فهذا حق، فإن الله غني عن العالمين وعن خلقه وهو غني بنفسه. وأما إطلاق القول بأنه غني عن نفسه فهو باطل، فإنه محتاج إلى نفسه، وفي إطلاق كل منهما إيهام معنى فاسد وتمامه فيه انتهى من قاعدة المعجزات والكرامة.
كلام سبحان الله، أهل الكلام يحدثون عبارات سبحان الله. غني عن نفسه، إن الله غني عن العالمين، ورد غني عن نفسه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد، لكن يحدثون كلاما مثل ما حدثوا مسألة هل الله قادر على أن يخلق مثل نفسه أو يخلق نفسه أو يخلق كذا. نعم.
الفائدة السادسة والثلاثون بعد المئة: الاختلاف في دخول الجهمية في 72 فرقة. قال الشيخ: كثير من السلف لم يدخلهم في 72 فرقة، منهم يوسف بن أسباط وعبد الله بن المبارك. قالوا: أصول البدع أربعة: الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. فقيل له: الجهمية. فقالوا ليس هؤلاء من أمة محمد، ولهذا تنازع من بعدهم من أصحاب أحمد وغيرهم هل هم من 72 على قولين ذكرهما عن أصحاب أحمد أبو عبد الله بن حامد في كتابه في الأصول. والتحقيق أن التجهم المحض هو نفي الأسماء والصفات كما يحكى عن جهم، والغالية من الملاحدة ونحوهم من نفى أسماء الله الحسنى كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول.
وعلى هذا نقض الاتفاق، تكفير الجهمية اللي هي التجهم المحض، فقد نقل ابن القيم في الكافية كفرهم عن الأئمة، وذكر اللذاكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة ذلك أيضا. وأما نفي الصفات، نعم،
وأما نفي الصفات مع إثبات الأسماء كقول المعتزلة فهو دون هذا، لكنه عظيم أيضا النبوة.
نعم، وكذلك الأشاعرة لما نفوا جل الصفات وأثبتوا سبعا بالتحريف. نعم.
الفائدة 37 بعد 100 ثوبي يا حجر، قوله في قصة اغتسال موسى ثوبي يا حجر أي أعطني، وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه، فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان، فناداه فلما لم يعطيه ضربه. فتح الباري
لما قال ثوبي حجر يعني ماذا ندى مع أنه جماد، فقال هذا أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه. نعم.
الفائدة 38 بعد 100 كل بدعة كفرنا فيها الداعية تفسق المقلد.
نعم.
قال في الفروع وقال صاحب المحرر
كل بدعة كفر فيها الداعية فيفسق فيها المقلد. نعم.
قال في الفروع وقال صاحب المحرر الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسق المقلد المقلد فيها لخفتها، مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة ويقف عن تكفير من كفرناه من المبتدع. ثم قال والصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها، كمن يقول بخلق القرآن أو بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو أن علم الله مخلوق.
فإذا ما كفرناه فسقناه، نفسق المقلد. وأن كفرنا فيها الداعية يعني الذي أقيمت عليه الحجة وعرف، لأنها تكون بدعة مكفرة، فيكون المقلد في أحكام أحواله ماذا؟ أنه فاسق، فيفسق فيها المقلد الذي ليس عنده من العلم ولا قامت عليه من الحجج ما يكفر به بخلاف الداعية، لكنه يكون ضالا لتقليده. نعم.
أو بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو أن علم الله مخلوق، أو أن أسماءه مخلوقة، أو أنه لا يرى في الآخرة، أو يسب الصحابة تدينا بذلك، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد
وليس تغيظا وليس غضب كما يفعل الخوارج. نعم.
وما أشبه ذلك، فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إلى شيء منها ويناظر عليها فهو محكوم بكفره، نص أحمد على ذلك كله صريحا في مواضع.
نعم، فإذا قامت الحجة عليه وبانت المحجة كفر. نعم.
الفائدة 39 بعد 100 المعتزلة أثبتوا الحياة وقالوا لا يوصف بها. قال الشيخ ما من أحد ينفي شيئا خوفا من كون ذلك يستلزم أن يكون الموصوف به جسما إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه، وقيل له فيما نفاه نظير ما يقوله فيما أثبته، كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قدير وقالوا لا يوصف بالحياة والعلم والقدر.
هذه ثلاث صفات التي نقل البعض عنهم. نعم.
وقالوا لا يوصف بالحياة والعلم والقدر والصفات لأن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم ولا يعقل موصوف إلا جسم، فقيل لهم فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير، ولا يوصف شيء بأنه عليم حي قدير إلا ما هو جسم، ولا يعقل موصوف بهذه الصفات إلا ما هو جسم، فما كان جوابكم عن الأسماء كان جوابنا عن الصفات. قال من الجواب تفصيل الإجمال فيما يجب له من صفات الكمال.
نعم، يعني المعتزل يقول أثبتوا لما أثبتوا حي عليم قدير، وقالوا لا يوصف بالحياة والعلم والقدر والصفات، أثبتوا أنه حي عليم قدير يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا أثبتوا الأسماء، وقالوا لا يوصف بالحياة والعلم والقدر والصفات لأن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم ولا يعقل موصوف إلا جسم، لا يعقل موصوف إلا جسم. فقيل لهم فأنتم وصفتم بأنه حي عليم قدير، ولا يوصف شيء بأنه عليم حي قدير إلا ما هو جسم، لعل يعني المراد فأنتم سميتموه، أنتم سميتموه. لأنهم لأن المعتزلة معروف منهجهم أنهم يثبتون أسماء ولا يثبتون صفات، فهي أعلام مجردة عن المعاني، لأن المعاني عندهم تقتضي حدوث هذه المعاني في الله عز وجل، فيكون الله عز وجل مخلوقا، لأن هذا شأن الأجسام. ولهذا يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة. فيقول طيب إذا كنتم أنتم امتنعتم عن هذه الأوصاف لكونها أعراض ولا يوصف إلا ما هو جسم، طب أنتم سميتموه بأنه حي عليم قدير، ولا يوصف شيء بأنه عليم حي قدير إلا ما هو جسم، ولا يعقل موصوف بهذه الصفات موصوب بالصفات إلا ما هو جسم، فما كان جوابكم عن الأسماء كان جوابنا عن الصفات. ولهذا نقول يعني لعل المراد الشيخ الإسلام الشيخ هنا هو أنه أنتم سميتموه بأنه حي عليم قدير، ولا يسمى شيء بأنه عليم حي قدير إلا ما هو جسم. فالعلة التي منعتم بها أيضا الصفات نمنع بها الأسماء، فإن قلتم لا يسمى وليس بجسم قلنا ويوصف وليس بجسم. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. نعم.
الفائدة 40 بعد 100 الشرك في العالم أكثر من التعطيل. قال شيخ تقي الدين
يبقى هنا قصد شيخ نعود بقى فنقول ما من أحد ينفي شيئا خوفا من كون ذلك يستلزم أن يكون مصوب بجسم إلا قيله فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه. قيل لهم فيما نفاه طيب كالمعتزل لما أثبت أنه حي عليم قدير، يعني أثبت الأسماء عموما وليس حي عليم قدير فقط، يعني حي عليم قدير إلى آخر ذلك من الأسماء. ولهذا السياق شيخ الإسلام هنا يعني فيه الحقيقة إشكال واختصار. لما أثبت أنه حي عليم قدير وقال لا يوصف بحياته العلم والقدرة والصفات، يعني المراد أثبت الأسماء كلها، ما أثبت أسماء دون أسماء لكن أثبت الأسماء كلها، لكن نفوا عنها الصفات، ولهذا أثبتوها أعلاما مجردة، عليم بلا علم، حي بلا حياة، قدير بلا قدرة، عالم بلا علم، حكيم بلا حكمة، وهكذا. ليه؟ ما حجتهم في ذلك؟ قالوا بأن هذه الأوصاف لا تقوم إلا بما هو جسم. طيب الأسماء هذه كذلك لا تقوم إلا بما هو جسم، فما نفيتم به الصفات العلة التي نفيتم بها الصفات أنفوا بها الأسماء، وما أثبتتم به الأسماء أثبتوا به الصفات. نعم.
الفائدة 40 بعد 100
كذلك يقال الأشاعرة الصفات السبع ما أثبتتم به الصفات السبع أثبتوا به سائر الصفات، وما نفيتم به سائر الصفات يلزمكم أن تنفوا بالصفات السبع، فما الفارق؟ نعم.
الفائدة 40 بعد 100 الشرك في العالم أكثر من التعطيل. قال الشيخ تقي الدين والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون وأمثاله، ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا أكثر، لأن القرآن شفاء لما في الصدور، ومرض الشرك أكثر في الناس من مرض التعطيل. من تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال.
نعم. والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة طارة كرد على فرعون وأمثاله، ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا أكثر. فهؤلاء المشركون يعتبرون أنهم عطلوا حق الله في التوحيد وإفرادوا بالعبادة، وهؤلاء عطلوا وجود الرب سبحانه وتعالى، فلهذا مرض الشرك أكثر في الناس من مرض التعطيل. ولهذا فإن الله عز وجل أكثر من ذكر الرد على المشركين. نعم. طيب نكتفي بالقدر هذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.